بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض تصحبكم في هذه المادة.
يتيم بين أبويه،
مع فضيلة الشيخ
سعد بن عبد الله البريك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحمد الله عز وجل وأشكره، ثم أشكر الإخوة القائمين على تنظيم هذه اللقاءات المباركة في جهاز الإرشاد والتوجيه، وأسأل الله سبحانه بمنه وكرمه لهم ولنا ولكم جميعا أن يستعملنا في طاعته، وأن يتوفانا على أحسن حال ترضيه، وأن يضاعف لنا الحسنات، ويكفر السيئات، ويرفع الدرجات، ويغفر الزلات، إنه سميع مجيب. أحبتي في الله، قبل أن نفيض في موضوعنا هذا، أود أن أذكر بمسألتين مهمتين. الأولى هي مسألة الفضل العظيم الذي يتحقق بحضور حلق الذكر في رياض الجنة، الفضل العظيم الذي يتحقق بالعناية والإنصات والمشي والاستماع إلى مثل هذه اللقاءات. إذ رب قائل يقول: ما ضر لو اشتريت شريط المحاضرة، ما ضر لو أنني قرأت كتابا حول هذا الموضوع ولا داعي لحضورها. ربما يكون هذا الأمر صحيحا لمن كان مشغولا شغلا لا بد له منه، أما من لا شغل يمنعه أو يحجبه أو يحجزه عن حضور مثل هذه المحاضرات والكلمات والندوات واللقاءات المباركة، فإني أنصحه ونفسي بألا يبخل على نفسه بما فيها من الفضل والثواب العظيم. صحيح أنك تؤجر إذا استمعت إلى المحاضرة والحديث والخطبة في الشريط، كما أن الإنسان يؤجر إذا اشتغل باللهو وساقط القول ورديء الكلام، ولكن لحضور هذه المحاضرات والندوات واللقاءات في بيوت الله لها مزية لا يمكن أن نجدها في الاستماع أو في تصفح بعض المحاضرات عبر ما يسمى بالأنترنت مثلا أو غير ذلك. وذلك للحديث الذي جاء فيه أنه ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه إلا وحفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. وهذا أجر عظيم لا يتحقق عند سماع الشريط في البيت أو تصفح المحاضرة في الصفحات الإلكترونية عبر الحاسب. قد يقول قائل أيضا: حتى ولو كان واعظا أو داعيا أو مرشدا، قد يقول: لو أنني بدلا من إلقاء المحاضرة على 20 أو 50 رجلا في مسجد، لو أني جعلتها أو اقتصرت على المحاضرات في التلفاز والقنوات الفضائية واكتفيت بها عن إلقاء المحاضرات في المساجد، نقول: لا شك أنك عبر القنوات الفضائية تخاطب ملايين البشر، ومن مقاصد التبليغ أن تصل الكلمة والرسالة واضحة جلية إلى أكبر عدد ممكن من الناس، كما قال موسى عليه السلام: أن أدوا إلي عباد الله. ولكن أيضا أنت أيها المتحدث أو المحاضر أو الواعظ أو المرشد، أنت أيضا بحاجة إلى الفضل الذي يحتاج إليه ويسعى في طلبه الحضور الذين جاءوا لاستماع المحاضرة. فالمتكلم والسامع والملقي والمنصت كلهم بحاجة إلى أن يستحضروا الثواب العظيم في اجتماعنا، في لقائنا في بيوت الله عز وجل، لاستشعارنا أننا الآن برحمة الله ومنه وجوده وفضله وكرمه الآن الملائكة تحفنا وتتنزل علينا السكينة وتغشانا الرحمة، وهذا ثواب لا تجده في قناة فضائية أو في سماع بعيد عن بيوت الله عز وجل. هذه مسألة ينبغي أن نستحضرها دائما، حتى لا نقول الدعوة تطورت والمجالات تطورت والاتصالات تطورت ولا حاجة أن نجتمع الناس لهذه المحاضرات طالما أننا يمكن أن نخاطب الملايين من البشر عبر القنوات وغيرها. لا، نعم، ينبغي أن نستغل وأن نستفيد مما هيأ الله عز وجل، ومن كل فرصة سانحة، ومزاحمة أهل الشر في باطلهم بشيء من الخير لتذكير أقوام لا يشهدون الجمع ولا الجماعات ولا يسمعون الأشرطة ولا يقرؤون الكتب، هذا من المقاصد الحسنة المطلوبة التي ينبغي لنا أن نلتفت إليها جميعا. المسألة الثانية، وهي في ظل المتغيرات وما يسمى عصر العولمة والغزو الفضائي، قد يقول قائل ليس هناك جدوى ولا فائدة من خطبة جمعة ولا محاضرة ولا كلمة يلقيها شيخ على 60 شخصا أو 80 شخصا في مكان ما، والناس الآن يخاطبون الذين في بيوت الحجر والشعر والمدر، ما تركوا أحدا في واد ولا قرية ولا جبل ولا سهل ولا وعر ولا بحر إلا وخاطبوهم عبر الاتصالات الفضائية. فما هي جدوى اللقاءات في المساجد والناس في عصر العولمة والاتصالات؟ وإني أقول أيها الأحبة، لا يتزال لهذه الكلمات والمحاضرات والخطب والندوات في المساجد أدوار عظيمة ومهمة، وذلك أن الكلمة الطيبة، كلمة لا إله إلا الله بشروطها وحقوقها وما تقتضيه وما يجب لها وما ينبني عليها، أن هذه الكلمة الطيبة حينما تقال في رياض الجنة ويستمعها أقوام جاءوا لا لغرض من أغراض الدنيا، وإنما جاءوا استجابة وامتثالا لأمر الله وطلبا في ثوابه وخوفا من عقابه، فإن الكلمة الطيبة لها أبلغ الأثر. ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. فينبغي أن لا نتهاون بشأن المحاضرات والندوات والخطب والكلمات، حتى وإن تيقن غاية اليقين أن جمهور المستمعين عبر الوسائل الإلكترونية الحديثة المعاصرة أضعاف جمهور المستمعين في المساجد وفي حلق الذكر ورياض الجنة، وذلك أن التلقي والاستماع والاجتماع في هذا المكان وأمثاله له مزية فضل ومزية بركة، والله إن بارك في شيء نفع، والبركة شأنها عظيم، وكلنا مدعوون لطلبها والسعي في تحصيلها، بل نحن في كل أحوالنا نسأل ربنا البركة حتى في السلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حتى في الأكل اللهم بارك لنا فيما رزقتنا، حتى إذا دعونا لأحد أضافنا اللهم بارك لهم فيما رزقتهم، حتى من نهنئ في الزواج بارك الله فيك ولك وعليك، حتى في الثناء على الله حمدا كثيرا طيبا مباركا. بل إن عيسى عليه السلام يمتن أو يذكر نعمة ربه ومنة خالقه عليه، وهي منقبة له حيث قال وجعلني مباركا أينما كنت. فالبركة بإذن الله إن لم تكن في مثل هذه اللقاءات فقل لي بربك أنى تكون، في أي مكان تكون وفي أي مجال تتنزل. لذا ينبغي أن ننتبه لهذا حتى لا نزهد في في الخير الذي بين أيدينا في مقابلة البهارج والصياح والعويل والكلمات إلى غير ذلك، في الوقت الذي نقول فيه أننا مأمورون مدعوون ألا ندع مجالا من مجالات تبليغ الحق إلا وسلكناه وبلغناه، ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. أما عن كلمتنا هذه الليلة وهي بعنوان أبناؤنا أمانة في أعناقنا، أحبتي في الله، لو سألنا واحدا منكم أو سألنا واحدة من الأخوات صف لنا رحلة الوصول إلى الولد، بين لنا كيف بلغت هذه الحال التي أصبحت فيها أبا أو أصبحت فيها أما، لقالت بكل لسان فصيح لقد كانت مرحلة طويلة، ولقال مثل ذلك هو أيضا، هم في جمع المال لإيجاد المهر، ثم بحث وعناء طويل في البحث عن الزوجة المناسبة، ثم زيارات ومقابلات واستخارة وما تبع ذلك، ثم مناسبة دعي إليها الأحباب والأقارب، ثم تم الزواج وحصل الزفاف، ثم بدأ هم آخر وقد تكونت الأسرة بمسؤولياتها وتبعاتها، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، ثم ما هي إلا أشهر حتى حملت المرأة وحبلت، وحمل الرجل همًا في النفقة والرعاية والعناية والمتابعة أشهرًا طويلة، حتى إذا دنا المخاض وقرب الميلاد تتابعت الزيارات للمستشفيات والفحوصات والكشف وغير ذلك، ثم بشر أحدنا بالمولود ذكرًا كان أو أنثى، ولم تنتهي الرحلة عند هذا، بل فرحنا لحظات والفرح مستمر بنعم الله علينا وعليهم في عافية وأمن وطمأنينة، ولكن ما زلنا نحمل همًا في علاجهم، في دوائهم، في لباسهم، في تعليمهم، في السهر معهم، في مداعبتهم، في ملاعبتهم، في احتضانهم، إشعارهم بالحنان ودفء العواطف، مسؤوليات كثيرة وعظيمة ومتتابعة ومتنوعة، وما زلنا كذلك، وما زلنا كذلك ننفق ونعطي ونعالج ونسهر، كم ليلة حرمنا لذيذ النوم، وكم ليلة خرجنا من البيت في ليلة شاتية، وكم ليلة سهرناها وقبلها تعب طويل وبعدها عمل شاق، وكم وكم إلى غير ذلك، حتى إذا بلغ الولد أو البنت الذي تعبنا تعبا طويلا 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 للحصول عليه، ابتداء بفكرة الخطوبة وانتهاء بهذه المرحلة التي أصبح الوليد فيها مكتملا في نموه وعقله واستجابته، أخذ يفقه ويعي ويفهم ويخاطب ويستمع ويستجيب وينادى فيأتمر، حتى إذا بلغ الولد هذه المرحلة قال بعضنا هذا الولد قد انتهينا منه، ثم رموه في زبالة الأفلام والمسلسلات وفي أحضان السائقين والخادمات وفي مخالطة السوقة والفسقة ممن ليسوا بأهل ولا كفء أن يدخلوا بيوتنا، فضلا عن أن يكونوا أصحابا لأولادنا وبناتنا. هذا هو الواقع اليوم، كثير من الناس تماما كالذي يستدين من فلان وعلان ويكدح الليل والنهار ويجمع أجرة اليوم على الأسبوع وأجرة الشهر على الشهر، حتى إذا جمع مالا اشترى أرضا، ثم أخذ يكدح ويتعب ليبني بيتا، حتى إذا بناه أخذ يتعب من أجل أن يكسوه داخلا وخارجا ثم يؤثثه، حتى إذا اكتمل البيت وأصبح جنة صغيرة فتح الأبواب للكلاب وقال للذئاب ادخلوا وارتعوا والعبوا واعبثوا كيف ما شئتم بهذا البيت الذي تعبنا عليه. هذا واقع كثير من الآباء والأمهات اليوم، يتعبون على الأولاد حملا وولادة وتربية وعلاجا ولباسا ودواء وغذاء، حتى إذا اكتمل الولد رموه كما يرمون الزبالة عند الأبواب. وهذا واقع ومشاهد، ومن تأمل يجد أن ذلك أمرا لا مرية فيه، ويا للأسف. أحبتي في الله، الله عز وجل قد بين لنا أن أولادنا نعمة أو نقمة. إنما أموالكم وأولادكم فتنة، إن من أموالكم وأولادكم عدوا لكم. هذا في جانب الخطر أن يكون الأولاد فتنا وأعداء، وفي الجانب الآخر والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. فالولد إما أن يكون قرة عين يسرك أن تلقاه في الدنيا وتجتمع به في الجنة في الآخرة، وإما أن يكون فتنة وعدوا تقول يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين. كيف يكون هذا وكيف يحصل هذا؟ تأمل أخي الحبيب أن الله سبحانه وتعالى جعل الأبناء والأولاد والبنين والحفدة زينة في الحياة الدنيا وبهجة في المجالس وعونا على لأواء الحياة وشدائدها. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. بل ما قيمة الحياة بلا ذرية وأولاد؟ إنها شاقة وعسيرة. بل إن البيت الذي لا تسمع للأولاد فيه صوتا ولا للأطفال عبثا كأنه مقبرة ليس بها ساكن. لولا بنيات كزغب القطاء رددنا من بعض إلى بعض لكان لمضطرب واسع في الأرض ذات الطول والعرض. وإنما أولادنا بيننا أكبادنا تمشي على الأرض، لو هبت الريح على بعضهم لم تنعت عيني عن الغمض. الأولاد الهبة السماوية، المنحة الربانية، سبحان من وهبهم وأنعم بهم علينا، وسبحان من أعطانا. إذا أردت أن تعرف عظمة وجلال هذه النعمة فتخيل نفسك واحدا من أولئك الذين ابتلاهم الله بالعقم، يذهبون من طبيب إلى طبيب ومن حكيم إلى آخر طلبا للولد. تخيل أنك تدخل منزلك وكأنك تدخل قبرا لا تسمع فيه كلمة من طفل يناديك يا أبتي أو يا بابا. سبحان المالك المتصرف، لله ملك السماوات والأرض، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. أحبتي في الله، إن هؤلاء الأولاد الذين تعبنا تعبا طويلا شاقا بالغا في الحصول عليهم، ما سقط من سقط منهم، وما ضل من ضل منهم، ومن حرف من انحرف منهم بغتة أو فجأة أو بين عشية وضحاها. لا تصدق أن رجلا قال بات ولدي ليلة صالحا فأصبح فاجرا. لا تصدق من قال أصبح ولدي مؤمنا فأمسى كافرا. لا تصدق من قال غدا ولدي برا فراحا مجرما. لا، إنما المسألة لها خطرات وخطوات، وكما قال الأول وللمنية أسباب من السقم. قد يكون السبب الأول فيما تكرهه وفيما أقض مضجعك وفيما عذب ضميرك وفيما آذاك في نفسك ونكد عليك عيشك وجعلك تتجرع الغصص في حلقك، ربما كان السبب في انحراف ولدك هو أنت من حيث لا تشعر. فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. أخي الحبيب، أنت الولي وأنت الأب والمؤدب والراعي، ربما كنت سببا في ضياع أولادك، وربما دمرت هذه الأسرة بمن فيها من البنين والبنات، ربما كنت السبب بل المتهم الرئيس في إذكاء سعار الفتنة والمتاهة والشقاء في أولادك وبناتك. والبعض يقول: لا، لا تحملني المسؤولية وحدي، أليس على الولد كفل من هذه الملامة؟ أليس للولد حظ من هذه الأسباب؟ أليس أليس؟ الجواب نعم، ولكن أخي الحبيب، إن الولد حينما يقول هذا جناه أبي علي وما جنيت على أحد، إذا كان والده من المضيعين له الذين لم يحسنوا تربيته ولم يلتفتوا له أبدا، نعم كثير من الآباء والأمهات ما قصروا، ألبسوه ناعم الحلل وأسكنوه أوسع الفلل وعطروه وزينوه وعالجوه وداووه، ما تركوا موضع إبرة في بدنه إلا ونعموها بطعام وشراب ولباس ودواء، ولكنهم تركوا أكبر شيء في بدنه وهو فؤاده وقلبه وعقله. جسمه المحدود اعتنوا به، أما عقله وقلبه الذي يتسع لأضرب من الشر كثيرة أو أصناف من الخير كبيرة وعظيمة أهملوه، ما تركوا جانبا إلا وقدموا له وافر الغذاء فيه، أما غذاء روحه وغذاء عقله وفكره فأهملوه غاية الإهمال. وحينئذ حينما يتخلى الأب وتتهاون الأم في ذلك الأمر، سهل للأعداء من شيطان الجن وشياطين الإنس، سهل عليهم إفساد الأبناء وسلخهم من الحجاب والحياء وإماتة العفاف والآداب في أنفسهم. أوليس إذا تخلى الولي عن الولاية والأمانة التي تعلقت برقبته ضاعت الأمور من بين يديه؟ إذن أنت أيها الأب، أنت المسؤول قبل كل شيء، لأنك أسلمت الولد والبنت لقمة سائغة للذئاب البشرية، لأنك تواريت وابتعدت وتزاورت ذات اليمين وذات الشمال عن دفة القيادة ومسؤولية التوجيه والرياسة، فسمحت لأسراب الخفافيش أن تغزو منزلك في جنح الليل المظلم، ورضيت للمنكرات ورضيت بالمنكرات والمعاصي أن تتصدر مساحات كبيرة من بيتك وتستحوذ عليها. أنت بهذا شعرت أم لم تشعر؟ أفسدت ولدك وكنت عونا لشياطين الإنس والجن في تحقيق مآربهم من هنا وهناك. ولذا أيها الأحبة، كان لزاما علينا أن نتأمل هذه المسؤولية العظيمة، وإن القليل القليل من التوجيه والرعاية يحفظ الأولاد بإذن الله ويغني عن الكثير الكثير من الآداب والوعيد والتهديد والملاحقة في الكبر. فما دام الأمر سهلا يسيرا والأولاد لا زال الواحد منهم غضا طريا كأغصان غضة لينة كيفما عدلتها اعتدلت، فإن ذلك أسهل بكثير من أن تهمله حتى إذا بلغ الولد 17 عاما أو 16 عاما أو أقل أو أكثر، أخذت تهدده بالعصا والحرمان والطرد والإبعاد والجلد والإهانة والتوبيخ والعبارات الجارحة التي لا تزيده لك إلا بغضا ولا منك إلا فرارا. لذا أيها الأحبة، واجبنا جميعا أن ننتبه لهذه المسؤولية، وهي مسؤولية كلنا يحاسب عنها ويسأل عنها ويحاسب عليها، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. بل يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله سائل كل رجل عما استرعاه، أحفظ أم ضيع، حتى يسأل الرجل عن أهل بيته. أوليس هذا أمرا عظيما؟ إن الواحد لو كان أمين صندوق وجاء يوم الجرد لاحمر وجهه وخفق فؤاده خشية أن يضيع مما استودع شيئا من حطام المال قليلا كان أو كثيرا، لكن لا يبالي أن يضيع من عشرة الأولاد خمسة أو لا يبقى من العشرة إلا اثنان أبدا. وهذا أيها الأحبة من الجهل العظيم، بل إن ذلك غاية الغش والظلم والخديعة والخيانة، كما قال صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. ما تقولون في رجل غش رعيته؟ من هم رعيته؟ زوجته وأولاده وبناته وأهل بيته، غشهم، ما أمرهم بالصلاة وما نهاهم عن المنكرات، بل جعل البيت مسرحا ومستودعا لكل ألوان الفجر والفساد، وحجته في ذلك أنه لا يريد أن يكون مطوع، لا يريد أن يكون متشدد، لا يريد أن يكون متزمت، بل يريد أن يكون منفتح، متساهل، معتدل، متوسط. من الذي قال لك إن هذا هو الاعتدال؟ إذا كان هذا الذي يفعله بعض الناس اليوم من الرضا بالمنكرات في بيوتهم وتربية أولادهم على التبرج والسفور، تربية بناتهم والسماح للزوجات أن تكون الواحدة منهم خراجة ولاجة لا شغل لها إلا الذهاب والإياب ولا يعرف شيئا عن بيته، فلا يبالي أن يكون هو الذي سعى في تدمير بيته وتدمير أسرته. كثير غشوا زوجاتهم وأولادهم وبناتهم وضيعوهم غاية الضياع وأهملوهم غاية الإهمال. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان هذا حاله يموت يوم يموت، يعني يودعهم ويفارقهم وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. بل إن غاية الإثم أن يضيع الواحد من يقوت، كما قال صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. وملاك ذلك قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فإياك أخي الحبيب، كل واحد منكم من يسمعني الآن أو يسمع هذا الكلام في الشريط بعد آن، كل واحد منكم إما أن يكون أبا وإما أن يكون وليا أو سيكون أبا عن قريب، لا بد أن يتحمل مسؤوليته وأن يستعد لهذه الأمانة التي ثقلت على السماوات والأرض وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. أخي الحبيب، تفكر أنك يوم أن تعتني بصلاح أولادك وتعتني بتربيتهم وتترك كثيرا من حظوظ نفسك وشهواتها في السهر مع أصدقائك وزملائك، وتحرم نفسك من بعض حظوظها في سفراتك وذهابك وإيابك، لتجعل أهلك وأولادك أحق بذلك من هذا كله، تذكر أنك تساهم في بناء مجتمع صالح وتسعى في تكوين أمة مسلمة نحن بأمس الحاجة إلى إيقاد جدوة الوعي والشعور اليقظ فيها. يقول ابن القيم رحمه الله: وكم ممن أشقى ولده وفلة كبده في الدنيا والآخرة بإهماله وترك تأديبه وإعانته على شهواته، ويزعم أنه يكرمه وقد أهانه، وأنه يرحمه وقد ظلمه، ففاته انتفاعه بولده وفوت عليه حظه في الدنيا والآخرة. وإذا اعتبرت الفساد في الأولاد رأيت عامته من قبل الآباء. اسمع هذه الكلمة من مرب فاضل وعالم جليل، يقول: وإذا اعتبرت الفساد في الأولاد رأيت عامته، يعني أغلب فساد الأولاد رأيت عامته من قبل الآباء. انتهى كلام ابن القيم من تحفة المودود في أحكام المولود. أحبتي في الله، بعض الآباء الكرام إذا رأى من أولاده تمردا أو انحرافا بدأ يتذمر ويشتكي، وما علم أنه هو السبب الأول في ذلك التمرد والانحراف، بل شأنه كما قال الأول ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء، بل يجعل ولده كغنمة في قطيع من السباع والذئاب ويقول من الذي نهشها؟ من الذي تعرض لها؟ من الذي اعتدى عليها؟ ومن رعى غنما في أرض مسبعة ونام عنها تولى رعيها الأسد، هذا شيء لا شك فيه. والخلاصة أن تعامي بعض الآباء يدري لكنه تعامى وكأنه ما رأى، يقال له يا فلان ولدك رؤية البارحة مع بكى الدخان ويدخن في العاير والزاوية الفلانية، بيهدي الله بيهدي الله إن شاء الله. يا فلان ولدك رؤية البارحة مع شباب أكبر منه سنا سيماهم سيما أهل الفجور والشر، بيهديها الله إن شاء الله. ولا ولد مع رجال ما عليه خطر، ما عليه خطر، رجال هدون نفسه، الخطر على الحرمة، الخطر على الأنثى، أما الولد ما عليه خطر. يا فلان ولدك تغيب عن المدرسة بكيفه، إنسان نجح في نفسه وإنسان فشل على نفسه. يا فلان الولد ظهرت عليه العلامات التالية، بل وأقبح من ذلك جريمة الأم التي تتستر على جرائم الأولاد. أم تفتش ثياب الولد تجد سيجارة، الصصصص لا يدربوه، روح بس جروا عليه السيفون في الحمام وتسنى ما شفنا ولا درينا، لو درى عنه بيذبحه، خله يقطعه، خله يجلده، هذا أوان التأديب. لكن جريمة من الولد يتبعها جريمة تستر الأم ويكملها جريمة غفلة الأب، ثم تكون النتيجة ما يكرهه الإنسان ولا يحمد عاقبته. فينبغي لنا أيضا أن نكون عونا لبعضنا في تربية أولاد بعضنا. نعم هي مسؤولية توجه لكل أب ولكل أم ولكل ولي مباشرة، لكن ولنا تجاه بعضنا حقوق متبادلة. فأنت إذا رأيت من أولادي أمرا غريبا أخبرني، وأنا إذا رأيت من أولادك أمرا عجيبا أنبئك، ونتبادل الحديث وننتبه لهذه المسألة. بل إن بعض الآباء، وهذه سنة حسنة في أحد الأحياء، بعض الآباء لاحظوا ملاحظة أن أناسا شبابا كبارا يجيئون إلى حيهم وهم ليسوا من سكان الحي، شباب كبار كما يسمون من هالدشير، ينتقلوا من أحياء إلى أحياء ثانية، اللي مع السيارة مزبرقة واللي مع السيارة ملونة واللي مع السيارة فخمة وإلي وإلي، ويبدأون يغرون الصغار والسفهاء بمختلف الأساليب كما تدور الثعالب على ديك فوق الشجرة. ما الذي يحصل؟ لما رأى رجال ذلك الحي أن غرباء سيماهم لا تنبئ بخير، قد جاءوا يترددون في حيهم بسياراتهم وتصرفاتهم، ويأتون في أوقات مريبة بهيئات وأشكال عجيبة، قاموا وسوروا أرضا وسط الحي، واستدعوا رجلا مربيا فاضلا من أهل القرآن، وقالوا نعطيك جعلا، نعطيك مال شهريا، أولادنا هؤلاء الذين يخرجون من البيوت بحجة أننا بيلعب كورة، أنت المسؤول، تجلس معهم من بعد العصر إلى مغيب الشمس، وأول ما تبدأ معهم جلسة الشاي اقرأ أنت وياهم ولو نصف صفحة من القرآن، ثم اجعلهم يلعبون الكرة أمام عينيك في هذا السور المسور أمام أعينكم جميعا، وإذا أراد رجل غريب أن يدخل عليهم فلا تسمح له وامنعهم عنه. ما هي إلا أيام بعد أن نفذوا الفكرة حتى أصبح الحي نقيا سليما خاليا من تلك الذئاب الزائرة التي تزور لتقتنص من أطفال الحي والمراهقين فيه بين الفينة والأخرى. إذن حتى مسؤولية إصلاح الأبناء نتبادل التعاون فيها ونتبادل الأدوار فيها، وليس هذا والله بكثير أبدا. أخي الحبيب، إننا حينما نعتني بتربية الأولاد منذ بداية نشأتهم كما قلت ندخر جهدا ومالا ووقتا كثيرا في التوجيه حال بلوغهم سن المراهقة. الأمر الآخر أننا بأمس الحاجة أن نقطف ثمرات نحن غرسنا بذورها بأيدينا، نحن بأمس الحاجة أن يستمر عملنا الصالح بعد موتنا. أوليس الواحد منا يحز في نفسه وفي فؤاده أنه إذا مات انقطع عمله، فما عاد كما كان في الدنيا يصلي صلاة ويستغفر ويذكر ويتصدق ويجاهد ويدعو ويعمل ويعين ويغيث ويناصح؟ انقطعت الأعمال؟ لا، إذا كنت ممن اعتنوا بتربية أولادهم منذ نشأتهم فإنك من الذين لا تنقطع أعمالهم بعد موتهم. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: ولد صالح يدعو له، وعلم ينتفع به، وصدقة جارية. فأنت إذا ربيت أولادك تربية حسنة ثق أن الحسنات لا تزال تجرى عليك، ولا تزال يوما بعد يوم في نعيم وفي سعادة وفي أنس وفي رفع الدرجات، بل تلقى الله يوم القيامة بخير ما خطر على بالك، وتقول: يا ربي أنا ومن أين جاء لي هذا الخير؟ فيقال: بصلاح ولدك من بعدك. لكن إن كنت ممن يهمهم أمر العمل الصالح كما كان السلف رضوان الله عليهم، الصحابة معاذ رضي الله عنه لما حضرته الوفاة بكى، قيل: ما يبكيك يا صاحب رسول الله؟ قال: والله ما أبكي على فراق دنياكم هذه، لكنني أبكي على فراق قيام ليالي الشتاء وصيام أيام الهواجر ومجالسة أقوام ينتقون أطايب الكلام كما ينتقي أطايب التمر آكله. يعني يبكي مع أنه من جبال العمل الصالح، من الجبال في العمل، ما يبكي على الموت وفراق ملذات الدنيا، يبكي على العمل الصالح أنه سينقطع، مع أنهم خلدوا حسنات وصدقات جارية ماضية رضوان الله عليهم وجمعنا بهم في الجنة. فأنتم يا أحبابي، الواحد منا كم عمرك؟ 40 سنة. أعمار أمتي بين 60 إلى 70، وقليل من يجاوز. عمرك 50 10 سنوات. عمرك 60 استعد، قد أعذر الله إلى امرئ بلغه 60 من عمره. عمرك 40 بلغت أشدك، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. فأيا كان عمرك استعد للرحيل. ومما يحز في خاطرنا جميعا أن الواحد إذا تفكر في الرحيل والله يتقطع قلب الإنسان ويقول: طيب أنا الآن في المقبرة. تخيل نفسك الآن وأنت في المقبرة، من يصلي عنك؟ من يتصدق عنك؟ من يصوم عنك؟ من يعمل صالحا عنك؟ كما كان أحد السلف يفعل، يقول: إذا قسى قلبي وضعفت نفسي عن الطاعة ذهبت إلى المقابر فجلست في اللحد وقلت: يا فلان، يخاطب نفسه، ها أنت الآن في دار البرزخ، من يصلي عنك؟ من يصوم عنك؟ من يتصدق عنك؟ من يجاهد عنك؟ من يعمل صالحا عنك؟ قال: ثم أقول: لا، إن لي فرصة في الدنيا، فأخرج وأبادر نفسي بالعمل الصالح. لكن إذا مات الإنسان وانقطع عمله، ولدك من أعظم الصدقات الجارية والحسنات التي تمضي ولا تنقطع بإذن الله عز وجل لمن اعتنى بتنشئة ولده وتربيته. أسأل الله أن يعيننا وإياكم على تربيتهم، وأن يقر أعيننا وإياكم بصلاح ذرياتنا. أحبتي في الله، لما أهمل الأولاد وضيعت حقوقهم فاضت السجون عما بها، وسائل دور الأحداث والإصلاحيات يأتيكم إخوانكم فيها بالخبر اليقين، ويصورون لكم حالة الضياع والمتاهات التي يتخبط فيها كثير من الشباب والأحداث اليوم. بل تصفحوا أرقام وإحصائيات ما يسمى بجنح الأحداث تجدون من الأمر عجبا. بل ما نشاهده في أسواقنا وشوارعنا ومفارق طرقنا من هيئات عجيبة وبزات مقززة وقصات غريبة وتسكع ومطاردة للنساء وإغواء للأحداث، ما هو إلا أن التربية والرعاية وأمانة الأبناء قد أهملت عند كثير من الآباء إلا من رحم ربك وقليل ما هم. باليوم أتصفح أوراقا فإذ بي أجد فيها قصة ولد حدث عمره 16 عاما يقتل ولدا آخر عمره 15 عاما، قتل طعن بالسكين. ولعل الشيخ حفظه الله ممن عملوا أو لا زالوا يعملون الآن في ما يسمى بالإصلاحيات أو دور الأحداث، وقد ذكر لي شيئا وذكر لي بعض زملائه الفضلاء من أمثاله أشياء يشيب لهولها الولدان. أطفال صغار تربوا تربية بين الآباء والأمهات إلا أنهم تخرجوا ذئاب مفترسة ووحوش كاسرة وهم في بيوت قد امتلأت بالذرية والآباء والأمهات والبنين والبنات. والسبب ماذا؟ الإهمال، الضياع. ويا للأسف بعض الآباء يعلم ولده كيف يكون شرسا وكيف يكون ظالما وكيف يكون معتديا. افطن، انتبه، لا يأكلونك، خذهم لا يأخذونك، اسرقهم لا يسرقونك، اكسبهم لا يكسبونك. هذا من الجهل، هذه من الحماقات، من عادات الجاهلية التي تعود أصحابها الحنشلة وقطع الطرق واللصوصية. رجل يخبرني يقول: تركت بيتي ورحلت عن الحي الذي كنت أسكنه بسبب أن البسكليت اللي يخص ولدي سرقه ولد الجيران. قال: فذهبنا إليهم نريد أن نأخذه. قال: فخرج علينا والده فحييته وسلمت عليه، قلت: أنا جارك فلان، ولدي يقول أن البسكليت حقه، خذه ولدك. فاستدعى ولده، قال: هو بسكليت فلان عندك؟ قال: إيه. قال: ترده له؟ يشاوره، ترده له؟ سبحان الله العلي العظيم، يعني هل يحتاج رد المظلمة ورد المال المغصوب، هل يحتاج إلى مشاورة؟ وأقبح من ذلك أنه قال: بكيفك، إنسان تبي تعطيك كسبك بكيفك. ما يجوز هذا، ما يجوز هذا الكلام، أن نربي أولادنا على هذه العادات القبيحة السيئة. والبعض هو الذي شجع ولده على السطو وعلى الجريمة وعلى الاعتداء بحجة أبيه يطلع فحل، أبيه يطلع رجال، أبيه يطلع، عوده الرجولة. ويمكن أن يتعلم الرجولة بدون تعلم الظلم، يمكن أن يتعلم قوة الشخصية دون أن يتعلم الكذب والخيانة، يمكن أن يتعلم الثقة بالنفس دون أن يتعلم اللؤم وخسة الطباع. لكن للأسف بعض الآباء هداهم الله لا يزال في جاهلية جهلاء، وبعضهم أصلا لا يبالي هل الولد في خير أم في شر. ربما من الله على بعض ولده بصحبة صالحة انتشلوا ولده، فليس بجهده ولا بجهد أمه ولا أخواله ولا أعمامه، بل بفضل الله ثم فضل جلساء طيبين صالحين في مكتبة المسجد أو في جمعية المدرسة أو في المعهد، التفوا حول هذا الولد وانتشلوه، فتجد في البيت الواحد أبناء صالحين وأبناء فجار ضالين ولا حول ولا قوة إلا بالله. والسبب لا يعود إلى الآباء والأمهات بصلة، بل عائد أول شيء إلى هؤلاء الذين أحاطوا، بعضهم أحاط به أهل السوء فأصبح سيئا، وبعضهم أحاط به أهل الضلالة فأصبح ضالا. أحبتي في الله، لو لم يكن توجيه الأبناء أمرا عظيما مهما لما تكرر ذكره في القرآن في مواضع شتى. يقول الله عز وجل وهو يقص علينا وصايا لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، يا بني إنها إن تكو مثقال حبة من خردل فتكون بصخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. أنا أجزم وأقطع يقينا أن نسبة 90% أو 80% من الآباء قل منهم من نصح ولده نصيحة مباشرة. نعم، الأغلبية الساحقة لم يعرف إلا سبابه وشتيمته، يا خسيس يا كلب يا فاجر يا اللي فيك ما لا فيك، ويعوده من العبارات ما يركب الولد شخصيته على ما يسمع. يعني إذا قال له الأب يا حمار مستعد أنه ينهج ويتحمل الأثقال ويصبر ويكون غبي وتافه وركوب وحمول، بس أكثر من كذا ما عنده. وإذا قال له ولد أبوه يا مكار يا مخادع أصبح يتفنن في ابتكار الخدع والأحابيل ونصب الشباك للناس، وهذه أيضا خصلة قبيحة خسيسة. لا، إياك أن تسب أولادك، إياك أن تشتمهم، إياك أن تعطيهم من العبارات السيئة التي لا تليق، ما يكون سببا في إحباط وإجهاض الآمال والمعالم التي يطمحون أن يصلوا إليها. بل عودهم أنك تراهم في عينك قمما، وتراهم رجالا، وتراهم جبالا. اجلس معهم يا أولادي، الصدق منجات، الصدق سبب إلى الجنة، الصدق يهدي إلى البر، والرجل الذي يصدق يحبه الله عز وجل، الصدق كله خير وعاقبته خير، والكذب أمر خسيس وأمر رديء، والكذب من صفات المنافقين، والكذب من صفات أهل النار. ما تجد إلا القليل فينا من يجلس يناصح أولاده. اليوم كلمة عن الأمانة، الأمانة أمرها عظيم، الأنبياء هم أهل الأمانة، والعلماء من بعدهم يتحملون الأمانة، والأمانة لا يحافظ عليها إلا المؤمن التقي الذي يخون من أهل النار. الخيانة صفة ذميمة. أعطهم قصة قصتين، مثل مثلين، بيت بيتين من الشعر عن الخيانة. يعني لابد بين الفترة والأخرى تعطيهم نصائح عن الصدق، عن الأمانة، عن الوفاء، عن التعاون، عن الإيثار، عن التواضع، عن المحبة، تحذرهم من الكبر، من احتقار الناس، من أذية الناس، من الحسد، من الحقد. تارة تحذر من أشياء، وتارة تنصح بأشياء، لكن للأسف كثير منا أبدا. والأدهى والأمر أن بعض الآباء من أهل الخير، يعني تجده رجلا صالحا من أهل الصلاة ومن أهل الصلاح، إلا أنه لم يعرف كيف ينصح أولاده، ويظن البعض أنه يحتاج إلى أن يكون كسحبان وائل في الخطابة، ولا ثابت بن قيس، ولا حسان بالشعر حتى يؤثر عليهم. لا، بالكلمة الدارجة، بالعبارة المفهومة، باللغة الطبيعية التي تحدثهم بها في البيت، ناصحهم وحذرهم وأمرهم ونهاهم وازجرهم، فبهذا يتربون وهم لا يزالون صغار. كذلك الأم، بعض الأمهات لا يعنيها أمر ابنتها، الهاتف، سماعة الهاتف في أذن ابنتها من بعد العصر إلى أذان العشاء، أو من بعد العشاء إلى منتصف الليل، تكلم زميلاتها، كل هذه دراسة، كل هذه واجبات، كل هذا دراسة ومذاكرة واختبارات وأشياء تتعلق بالدراسة. طيب ما المانع بنيتي عطيني زميلة هذه، خل أسألها وش اسم أمها، من آل فلان ولا آل فلان، خل أتعرف عليهم، من أي بيت، من أي عائلة، من أي قبيلة، من أي حمولة. على الأقل تتعلم الأم، تتأكد الأم وتعرف. بعض البيوت البنت لها هاتف خاص في حجرتها، ولا يدري أهل البيت من يتصل بها ومن لا يتصل، وهذه من الأسباب التي أدت بضياع وأدت إلى ضياع كثير من البنات. والذي يريد أن يتأكد من هذه الحقيقة يسأل رجال الهيئة. وجود هاتف وخط مفتوح للبنت في غرفة نومها من أسباب انحرافها. نحن لا ندعو إلى الشك، لكن ندعو إلى حماية الأبناء من الشر. بعض الناس يحط كأس الخمر ويقول والله ما له داعي نشك أنهم يشربون. يا أخي لا تحط الخمر ولا تشك، مثل ما قال الواحد من البادية، قالوا له إذا وطيت الجن قل بسم الله. قال لا تعطي الجن ولا تسمي من أولها. فما هناك حاجة أنك تجعل في غرفة كل ولد وكل بنت هاتف خاص، أو الخط مباشر ممكن يحجز هذا ويحجز هذا، تليفون في الصالة نعرف من المتصل ومن الطارق. المتصل هو داخل إلى وسط البيت بلا استئذان، الذي يطرق الباب على الأقل في الشارع ويقف وراء أهل البيت يعرفون أن الباب طرق ومن هو ماذا يريد، لكن الداخل عبر الهاتف شأنه عظيم، يدخل إلى وسط البيت بغير استئذان، وربما يأخذ أسرار البيوت ويعرف ماذا يدور فيها بغير رضا من أهلها أو لا حاجة له بذلك، بل ربما يخطط سوءا ويدبر مكيدة وشرا عليه. لذا كان من الواجب أن نتخذ الأساليب التي تدعو إلى الحيطة ثم لا نشك. يعني بعض البعض يقول أنتم يا المطاوعة ما عندكم إلا الشك، إن راحت البنت للسوق شكيتوا فيها، وإن رفعت السماعة شكيتوا فيها، وإن جاءتها زميلتها شكيتوا فيها. لا يا أخي الحبيب، نحن منهيون عن التجسس، ولا تجسسوا ولا تحسسوا، ولكن مأمورون بالاحتياط والحيطة والحذر وعدم الإهمال. وهذه من أهم الأمور. أقول إن بعض الأمهات لم تنصح ابنتها يوما ما من الأيام، كثير من الأمهات لم تحدث ابنتها عن النتائج الوخيمة التي حلت بكثير من الفتيات اللائي أصبحنا يتبادلن الغرام مع شباب يعاكسون عبر الهاتف. بل إن البعض تقول والله أنا ما أدري البنت هذه ما هي بطبيعية، وبس ما هي بطبيعية وساكتة على الموضوع، وبعض يقول الولد هذا ما هو بطبيعي والله إني ما أدري وساكت عن الموضوع كذلك وراضي ولا حول ولا قوة إلا بالله. لكن كل هذه المشاكل التي الآن يتضايق منها كثير من الآباء والأمهات نستطيع أن نتجنبها إذا اعتنينا بالأطفال، بالناشئة، بالأولاد وهم صغار، فإننا نستطيع أن نتحاشى وأن نتجنب الكثير من المشكلات العظيمة. إن النبي صلى الله عليه وسلم يوم أن قال مروا أولادكم بالصلاة للسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع، وما يلزم أن ابن عشر يمكن أن ينقلب على أخته والعياذ بالله أو يزني بها، لكن التربية تقتضي أنك من البداية تجعل الخط واضح ومستقيم. بلغ عشر سنين خلاص يفرق بينه وبين أخته في المضجع، يكون في حجرة أو هي في حجرة، بيت صغير جدا، الأم في الوسط والأولاد في طرف والبنات في طرف آخر إذا كانوا من ذوي الظروف الصعبة والقاسية لا يجدون إلا غرفة واحدة مثلا. لا بد نتصرف بحكمة بالغة حتى لا نندم ولا تمندم أو نعض على أصابع الندم ولا ينفع حينئذ ندم. أحبتنا في الله، من المعلوم بالمشاهد والتجربة أن الصغير إذا تعود شيئا ونشئ عليه اعتاده وسهل عليه كبيرا، وكما قال الأول وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه وما دان الفتى بحجا ولكن يعوده التدين أقربوه. ولكن إذا كان الآباء والأمهات ما عودوه على الخير وما عودوه على التدين، الأب يصلي ويتركهم على فرشهم، والأم تتبع الجلال وتفرش السجادة وتصلي ولا تسأل عن بناتها صلوا ولا ما صلوا، ويا للأسف في مقابل ذلك إذا جاء موعد الاختبارات أو مواسم الدراسة أو جاءت الساعة السابعة إلا ربع ولا ست ونص الصباح، ورما أخذت فسحتك، ورما أفطرت إفلان، ورما أخذت شرابك، ورما لبست الجزمة، ورما صلحت، يتفقدون الولد من رأسه إلى قدمه، كل ما على جسمه يتفقد، لكن ما يتعلق بقلبه أبدا لا يتفقد أبدا. في حين أن الولد إذا تعود على شيء تعوده وأخذه يقين بدون الحاجة إلى أي برهان أو دليل، لكن إذا ضيعته وأردت أن ترده من جديد الله يعينك دبر لك مئة حجة ومئة برهان ومئة دليل علشان تقنعه يرجع إلى الصراط المستقيم الذي تريده أنت. يقول لي أحد الأحباب وهو رجل صالح قال إني مما عودت أولادي عليه أن أحذرهم من تعليق الصور على الجدران، وأقول لهم إن تعليق الصور أمر لا يجوز ومنهي عنه، وقد يكون سببا في عدم دخول الملائكة إلى هذه المنازل إلى غير ذلك. قال: في ذات يوم حصلت مشاجرة بين أحد الأطفال مع أخيه الأصغر، ولعل أمه قست عليه في العقوبة. قال: فما كان منه إلا أن تهددها وقال: والله إذا ضربتيني ثانية أعلق صورة في الجدار، خلي الملائكة معك تدخل بيتنا. شوف، مقتنع تماما بيقين أن التعليق أمر يعني عدم دخول الملائكة. فأنت إذا علمت الصغار كل شيء منذ الصغر هذا أمر مهم جدا. كذلك من الأمور المهمة في مسألة التوجيه والتربية، وأبناؤنا أمانة في أعناقنا، أن نربيهم على كره المعاصي وأهلها وحب الطاعات وأهلها. فنعود أبناءنا حب أهل الخير، حب العلماء وحب الصالحين، وإكرامهم وتبجيلهم وتقديرهم واحترامهم، وفي المقابل نعودهم على بغض أهل المعاصي. وإذا رأينا أمرا من أمور المعصية أو وقعت أعينهم على صورة مهرج ولا مطربة ولا مغنية ولا فاجر ولا فاسق، لابد أن يسمعوا منا عبارات هم في داخل عقولهم يحكمون ويكونون تصور ويفهمون أن هذه صورة مرفوضة منبوذة غير مقبولة، لا ينبغي أن يكون الإنسان في مثل هذه الصورة أبدا، بل ينكروا إذا رأوا أحدا يفعلها. ولذلك تجد الأطفال الذين تربوا في بيوت الإيمان والصلاح والاستقامة إذا زاروا أقارب ورأوا أطفالهم قد علقوا الملابس التي عليها الصور، شوف الطفل اللي تربى يمه 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 معلق صورة معلق صورة على صدره معلق صورة، حتى لأن الطفل تعود في تربيتنا له في بيتنا أنه لا يلبس هذا الشيء. يمه يمه شوفي هذه بنت مطلع رجولها، ما تستحي ما تستحي ما تسترت، لأننا عودناها وإن كانوا أطفال لم يبلغوا بعد مسألة العورة وعدمها، لكن عودناهم أن الصغير أن المرأة أن البنت تستر العورة ولا يخرج من عورتها شيء. الطفل يبا يبا شوف هذا هذا يشرب دخان، هذا هذا يفعل كذا، هذا يفعل كذا، لأنك أنت ربيته. يعني يقول كيف ينكر؟ لأنك من قبل ربيته على أن التدخين أمر من أسباب السخط والعقوبة وأنه أمر محرم ولا يليق ولا يجوز. علمت الأم ابنتها أن التبرج وهو أن تخرج المرأة ساقيها أو فخذيها، أن اللبس الذي لا يجوز أو يكون فيه شيء من الصور إلى غير ذلك. أنت علمته أشياء، لما رأى ضدها صار عنده معادلة داخلية، تعلم من أهله أن هذا لا يليق، ورأى أشياء ينفذون هذه الأمور التي رأى أناسا ينفذون ويتلبسون بهذه الأمور التي لا تليق، فكانت النتيجة الصحيحة أن الطفل الصحيح ينكر هذه المشاهد. فلذلك بعض الأطفال اللي تربى تربية صحيحة تقول له تتمنى تصير فنان، يقول أعوذ بالله أنا ما أرضى أكون فنان، وقد يقول كلمات طبعا لا يلزم بالضرورة يعني أن تكون أحكام صحيحة، بس تعرف أنت الصغير يقول لك والله هذا في النار هذا في النار هذا في، يعني مباشرة لأن تعلم أن هذا أمر لا يليق أبدا. تقول له يا حبيبي تصير أستاذ، يقول لي أنا بصير أستاذ، تصير طيار يصير طيار، تصير إمام أصير إمام، تصير شيخ أصير شيخ، تصير فنان لو ممثل لا يزعل. لو تقول لاثنين من عيال يعني ولدين صالحين صغيرين تقول هذا فنان وهذا شيخ، يزعل اللي قالوا له فنان ولا يقبل ولا يرضى، لأن تعود وعند الصورة أن صورة الفنان صورة حقيرة خسيسة تافهة، وصورة الشيخ صورة جليلة مهمة، فهو يتمنى أن يطلق عليه الصورة التي تليق ويتمناها ويحبها. نحن ينبغي أن نربي أولادنا على مثل هذا الأمر. صحيح أن الأطفال لا يفهمون الكثير من القضايا الفكرية، لكن التربية تختزل أشياء كثيرة جدا جدا جدا، وخاصة في مرحلة الطفولة. فمبدأ تبغيض المعاصي وتكريه المحرمات في نفوس الأطفال بحيث يبدأ الطفل يكره الشر والأشرار ويحب الخير والأخيار، هذا يجعله ولله الحمد على درجة مهمة جدا، بل وفي القرآن ما يؤكد ذلك، كما قال تعالى على لسان لقمان عليه السلام وهو ينصح ولده: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب من كان مختالا، إن الله لا يحب كل مختال فخور، واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. يبغض له الصياح والزعيق والإزعاج، اللي ما له داعي ولا موجب يقول هذا الذي يزاعق بالصوت هذا مثل الحمار أجلكم الله. فلنا في هذا حجة قرآنية: ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. كل هذا ما يؤكد على أن بيان الصورة السيئة الكريهة وجعل الطفل يمقتها ويبغضها ويكرهها أمر مهم في غاية الأهمية. أعود لأكرر أيها الأحبة، إن بعض الآباء الكرام والأمهات والأولياء يجتهدون في التربية والوعظ والتوجيه، لكن دون ما رقابة أو متابعة في تطبيق ما ربى أولادهم عليه. ليس من الحكمة أن نترك للأولاد والبنات الحبل على الغارب، أين يذهبون، متى يأتون، من يصاحبون، كيف سلوكهم في المدارس، ماذا يحملون في حقائبهم، ماذا يقرؤون، ماذا يسمعون، ماذا يرون. أسئلة جوابها لا يمكن أن نراه أو نجده إلا بالمتابعة والرقابة اللطيفة والسؤال الحثيث في المنزل والحارة والمدرسة مع المدرس والمدرسة مع الجيران. نستطيع من خلال ذلك أن نحكم وأن نكتشف إلى أي درجة وصلت شخصية هذا الولد، ولكن أيضا بطريقة لا تشعر الأولاد والبنات وكأنهم جنود في ثكنة عسكرية أو كأنهم متهمون تلاحقهم الجواسيس. مسألة مهمة تتعلق بالتربية الروحية. كثيرون يعتقدون أن دورهم حكر على توفير الطعام والشراب والترفيه والدواء والعلاج، والحقيقة أن كثيرا من هؤلاء قد نسوا أن تربية الروح وتهذيب النفس مطلب من أهم المطالب. يا خادم الجسم كم تسعى لخدمته، أتعبت جسمك فيما فيه خسران، أقبل على النفس فاستكمل فضائلها، فأنت بالنفس لا بالجسم إنسان. أحبتنا في الله، الغياب والفراغ وعدم التواجد أو الحضور، بعض الآباء غائب غيابا كليا مع أنه حي لم يوسد الثرى بل يمشي على الثرى، بل غياب بعض الأمهات عجيب ومريب: السبت في زواج، والأحد في الملاهي، والاثنين في الحدائق، والثلاثاء مع الصديقات، والإربعاء عطلة الأسبوع أو نهاية الأسبوع، وهلم جرة ليس للبنات من حظها نصيب أبدا. أولئك الذين يتموا أولادهم وهم بعد لا زالوا على قيد الحياة، لا زال الآباء والأمهات أحياء على وجه الدنيا ومع ذلك ترى أولادهم، بل إن الأيتام يلتفت لهم الناس فيرحمونهم ويعتنون بهم ويحسنون إليهم ويعينونهم ويتفقدون أحوالهم، لأن الناس قد أيقنوا أن الأب أو الأم قد ماتوا أو ماتوا جميعا. لكن هؤلاء الأولاد والبنات الذين هم في بيوت آباء وأمهات كلهم قد غفلوا وغابوا ولم يلتفتوا إلى حجم المسؤولية وخطورة المرحلة وفداحة المتغيرات. ذلك الأب الذي اتسعت خارطة أعماله لكل شيء لكنها لم تتسع لفلذة كبده وقرة عينه. نعم أيها الأحب، صدق القائل: ليس اليتيم من انتهى أبواه من هم الحياة وخلفاه ذليلا، إن اليتيم هو الذي تلقى له أما تخلت أو أبا مشغولا. إذا غاب الأب خلف تجارته وعقاراته وشهواته من يقوم مقامه؟ إذا غابت الأم خلف الموضات والحفلات والترفيه والصديقات من يقوم مقامها؟ يا للأسف، إنهما يسلمان أمر الأبناء للسائق والخادمة، ناهيكم عن الذئاب البشرية المتربصة بالشباب. وختاماً، إن كثيراً من الآباء يأمرون وينهون لكنهم لا يجدون استجابة، والسبب أنهم يكسرون ما بنوا أمام أعين أولادهم، ويهتكون أستاراً نصبوها أمام أعين أولادهم، ويتناقضون أمام أعين أولادهم، ويعلمون أولادهم النفاق. كيف؟ تجده ينهى عن شيء فيرتكبه، ويأمر بواجب فلا يفعله. حربائي متقلب في بيته له صورة، وأمام الناس له صورة أخرى، فتنطبع هذه الصفات وهذه السلوكيات من الأب إلى الإبن، فيصبح الأبن حربائي قدام أبوه دين ورا أبوه فاجر، لأن أبوه طبق نفس العملية والولد اكتشف. مسألة ما هي سهلة، لا تتصور أن الولد سهل تفوت عليه التناقضات، لا، هو يرى الصور الصحيحة ويخزنها، فإذا استمرت الصور الصحيحة لا يرى إلا الصحيح هو الذي ينبغي أن يكون. لكن إذا الصورة صحيحة وتناقضها صورة سيئة وصورة حميدة وتناقضها صورة خسيسة، يقول إذن ممكن الإنسان في الحياة أن يجمع بين الصدق والكذب والأمانة والخيانة والخسة والخير والشر والبر والفجور والصلاح والفساد، ويمكن يسوي تعايش سلمي في شخصيته ويستمر بهذا الانفصام النكد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الله عز وجل ويقول: لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ازدواجية التربية، تناقض القول والفعل، أمر غريب جدا. في سنن أبي داود والبيهقي عن عبد الله بن عامر قال: دعتني أمي يوما ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد في بيتنا، فقالت: تعال أعطيك. فقال صلى الله عليه وسلم: ما أردت أن تعطيه؟ قالت: أردت أن أعطيه تمرا. فقال صلى الله عليه وسلم: أما إنك لو لم تعطيه شيئا كتبت عليك كذبة. الله من أرنب عطينا عيالنا، كذب بحجم لا يخطر على بال. بل كثير من الناس يقول: شوف دكدودك اللهم منكر هذا الصغير، هذا عجيب، هذا كبره ويكذب هالكذبة الكبيرة. ما تعلمها إلا من أبوه الداهية مصنع الكذب، هو فقط يعني صدر واحدة من المنتجات، لكن المصنع كان من عند الوالد أو الوالدة وتعلم. فينبغي أن نلتفت لمثل هذه القضايا. إياك أن يكتشف أولادك أو أن يروا منك تناقضا في كلامك وسلوكك وأفعالك وتصرفاتك. وإذا حصل ذات يوم ورأوا تناقض لازم تعلمهم هذا خطأ، أنا وقعت في هذا الخطأ من حيث لا أشعر، أو ظننت كذا أو شيء. المهم انتبه ألا يستقر في أذهانهم أن هذا أمر طبيعي، إن الواحد ممكن يكون له وجهان وشخصيتان وأمران وحالان ووضعان إلى غير ذلك. وعند الإمام أحمد بن أبي الدنيا عن أبي هريرة رضي الله عنه: من قال لصبي تعال هاك ثم لم يعطه فهي كذبة. إذن أيها الأحبة، لا بد أن يشعر الوالد وتشعر الأم أنهم النموذج الأمثل للقدوة، وأنهم يتأسون ويقتدى بهم، وأن الأولاد ينقلون عنهم كل شيء، كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو يمجسانه. إن كان الأب يهوديا هود أولاده، إن كان الأبوان نصارى ينصرون أولادهم بالوراثة بالانتقال بالفكرة بالسلوك بالتعايش، إن كانوا يهودا نقلوا بمثل ذلك. فالتأثير واضح، يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. والولد كما قيل سر أبيه، والولد سر أبي. لعلنا نكتفي بهذا أيها الأحبة، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
شكر الله لشيخنا على هذه الكلمات المباركات، وأسأل الله يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نستأذن صاحب الفضيلة لبعض أسئلتكم وما يسمح به الوقت. وهذا سائل يقول: بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يقول: كيف أحبب ولدي بالصلاة والحرص عليها ولو لم أكن بالمنزل مسافرا أو غيرها؟ وقال أيضا: كيف أعلم ابني حب المسجد واحترامه وتعظيمه خاصة إذا كان صغير السن؟ وكذلك كيف أربيه على بر الوالدين وبر والدي أي أجداده واحترام الكبار سواء كان من أعمامه أو أخواله أو معلميه أو مدرس حلقة القرآن والمسلمين عموما عربا أو عجما؟ أفيدونا أفادكم الله.
هذا سؤال جيد أخي الحبيب، كما مر معنا وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. إذا كان ولدك يراك تهتم بالصلاة اهتماما واضحا، فإذا سمعت الأذان رميت بكل شيء في يدك، وإن كنت تعرف ما تعمد إليه من قصد الوضوء، ولكن تبين للأولاد أنه خلاص أذن، هذا الوقت الذي بعد الأذان لابد أن يكون الاستعداد للصلاة، يلا جهزوا لي كذا عشان أصلي، جهزوا ثوبي أبي أطلع أصلي، افعلوا كذا عشان أطلع أصلي. طبعا الأم والكبار عارفين، بس عشان الصغار يعرفون قضية اهتمام الأب عند الأذان، هذه مسألة مهمة. إذا رأوك تبادر لها، إذا رأوك أسفا غير راض لأن الصلاة فاتت أو تكبيرة الإحرام فاتت، يتعلمون هذا منك ويسابقونك بإذن الله إلى المسجد. أما يرون أباهم يؤذن ثم يقول أبروح أرقد، وإذا بقي على الإقامة 5 دقائق قوموني، ويقول بعد أنا زيك أبروح أرقد وإذا صلوا قوموني، يتعلم منك تمام. إذا رآك ولدك، إذا قبلت أباك تقبل يده، هو سوف يقبل يدك وسوف يقبل يد جده. إذا رآك تحترم أستاذه ولا تغتاب المدرس أو تطلق عليه عبارات التنقص أو الاحتقار أو الدونية أو غير ذلك، هو يحترم الأستاذ. أما إذا رآك أمام المدرس تقدره، وليلة قفيته والله غثنا كسرة هالفلاني ولا هاللي فيه ما لا فيه ولا هاللي وضعه هذه حالة، هو أيضا سوف يحتقره. فالولد ينقل ما رأى أو ينقل ما سمع ويصف ما رأى، فانتبه أن يقع على سمعه منك أمر بذيء أو ترى عينه منك ما لا يليق. إذا عودت ولدك على هذا الأمر منذ البداية، أنا أذكر أيام كنا صغارا هذا الكلام، هذا الكلام يمكن قبل 30 سنة، كنا نذكر لنا جيران يأتي بهم أبوهم أولاد، يأتي بهم أبوهم عيونهم غمضة مطلعين من المراقد كذا ما بعد صحوا، ويدخلون دورة مياه المسجد ويتوضؤون فيها ويدخلون المسجد. ومرت السنون وكبر هؤلاء وتزوجوا وجاءهم أولاد الآن وسكنوا، يعني بعد سنين طويلة يعني انتقلنا من الأحياء القديمة للأحياء الجديدة وسكنوا أيضا قرب في الحي الذي نحن فيه الآن، هؤلاء الذين كانت أعينهم لا تكاد تفتح عند دورات المياه يتوضؤون في المسجد، أولادهم نفس الصورة، يؤتى بهم إلى المسجد ويذهبون إلى دورة المياه خاصة في غير الشتاء ويتوضؤون ويدخلون المسجد، وتلقى الطفل يعني ترى الولد الطفل اللي نراه الأيام هذه بنفس الصورة اللي كنا نرى أباه فيها، لأنه عود على خير فنشأ عليه وشب عليه وكبر عليه وأنجب ذرية ورباهم على ما تعوده من أبيه، وهكذا التربية وراثة. بعض الإخوة يقول: أنا تفاجأت لما رأيت بناتي يقبلون رجل أمهم مع أني يعني يقول نادرا أو يمكن ما رأوني يوما من الأيام أقبل رجل أمي بمشهد منهم، يعني ربما كان يزور أمه ويقبل رجلها، لكن يقول كيف أصبح الأولاد انتقل فيهم هذا البر إلى هذه الصفة؟ وهذا يؤكد فيما يتعلق بالذات مسألة البر أنه دين، فمن بر بوالديه بر به أبناؤه، بر آباءكم تبركم أبناؤكم. ومن عود أولاده على شيء تعودوا عليه بإذن الله. ولذلك من الوصايا أن الولد إذا أصبح يؤمن تلويثه للمسجد، ويعني يعرف عنه أنه ما يشغل والديه ولا يشغل ما يشغل والده ولا المصلي ولا المصلين في المسجد، ويسكن مع أبيه، أنه يأتي به ويصلي معه في المسجد، وإذا صلى قال رح سلم على الإمام حب رأسه، رح سلم على الشيخ حب رأسه. أنت بهذا تنمي في نفسه حب الإمام وحب المسجد منذ صغره، قبل أن يعرف أنترنت وكمبيوتر وحاسب وأتاري وما يتعلق بها وسوني وغيره. خليه يتعود على حلقة القرآن، وأغدق عليه من الهدايا. إن كانك مشغول خل أمه اللي تختبره. إن حفظت جزء عما لك 200 ريال، إن حفظت جزء تبارك لك 500 ريال. قد يقول قائل من عندنا، منين نعطيهم الشيء هذا؟ يوجد البعض لا يستطيع، لكن الكثير ممن يقول كيف نعطيك 500 على جزء، هو يصرف 1000 على ملاهي، ويصرف 100 على معاصي، ويصرف الكثير على أمور لا تنفع أبدا. ثم هنا مسألة في التربية يا أحبابي، الحب. أشعر أولادك أنك تحبهم حتى وإن كانوا كبارا. التربية بالحب هذا جانب مفقود. بعض الناس عندنا إذا كبروا لديه شوي ما عاد عرف يقبله ولا يحتضنه ولا يضمه ولا يشمه ولا يمزح معه، تصير علاقة جافة، علاقة ناشفة أبدا. لو يدغدغ لديه قال لا تمد يدك شوي تصير مضاربة، الدعوة شيء مستنكر غريب، لأنه ما زد تعود المزاح مع أولاده. ولذلك أن يستمر الإنسان، صحيح أنهم كبروا، لكن أيضا ما يمنع أن يكبر بينكم الصحبة والمودة والمزح والترفيه فيما بينكم. كان بعض الناس أبدا تلقى عمر ولده تقول له قبل ولدك، يقول الحين ده في الكفاءة أحبه، حب جلده يا رجال، أسه بس يدربي هالشحم وبكيفه. لا يا أخي الحبيب، أنت تدخل البيت وتمسك أصغر واحد اللي توه حبيب وسنة، والباقيين ما تسلم عليهم ولا تلتفت لهم ولا تصافحهم ولا تقبلهم. لا يا أخي، إذا أتيت البيت أبو 17 سنة همسكه وقبله، أبو 16 أم 14 أم 13، كل عيالك سلم عليهم وقبلهم وقبل رؤوسهم وخلهم يحسون بحنانك وعطفك، والتفت لها الصغير اللي ما يفقه شيء وخمخمه ولعبه وسع صدرك معه. لكن بعض الناس لا أبد، الترفيه للولد الصغير حتى اللي فوقها بسنتين مردود به، ويجد في نفسه حقد وعداوة لهذا الذي طرده كما تعرفون في عادات الأطفال. هذه من الأشياء التي هي من أصعب الأمور، لكن إذا صار الأب يشعر، إذا صار الابن يشعر أن والده يحبه، يفعل كثير من الواجبات تقديرا لمحبة والده، ويترك كثير من المناهي تقديرا لمحبة والده، ولا زال يكبر على هذه الخير، على هذا الخير، حتى يبدأ يتعبد الله عز وجل بهذا كله. نعم.
أحسن الله إليك. يقول إذا كان ابني صغيرا ويسب اكتسابا من أقاربه أثناء زيارته مع أمه أو في مدرسته، فكيف أعاقبه أو أزجره أو أمنعه من السب والشتم والسخرية واللعن؟
الحقيقة يا أحبابي، بعض الناس لا يفرق بين الأخطاء الطفولية. يعني هناك أشياء الطفل بطبيعته ينقلها وهو لا يدري، يعني قد يقول أحسن عبارة ولا يدري، ويقول أقبح عبارة ولا يدري. فإذا حصل أن هذا الطفل نقل كلمة سمعها وتلفظ بها، من البداية تجي تكمخه وتصفقه، ولا أجلس معه يا ولدي هذا الكلام عيب، وهذا ما يليق، واللي يقولونه يصير لهم كذا، وهذا ما يصلح، خلاص كلنا نتفق على أن ما نردد هالكلام. أسلوب التفاهم عندنا مفقود أبدا. أنا سأعطيكم تجربة وقعت لي. كنت ذات يوم في ألمانيا الغربية عند أحد الأصدقاء مدير مركز إسلامي في فرانكفورت، وكان ذلك الوقت عندي ولد واحد هو أكبر أولادي الآن. حقيقة في تلك الفترة إعلامي تربية، ما أول مولود ولا أعرف ربي، ما عندي تجربة مع الأولاد. فدخل عندنا في ذلك المجلس أولاد هذا الشخص مدير المركز، فبينما نحن جلوس أخذ يخاطبهم وهم صغار ما يفقهون كلام الكبار، أخذ يخاطبهم وكأنه يكلم عمداء كليات ولا أساتذة الجامعة، يعني يخاطبهم كأسلوب الكبار: يا فلان، يا كان واحد اسمه عمر والثاني اسمه السامي والثالث والله نسيت صغار، يا أولادي فلان وفلان، عندنا عمكم فلان وهذا ترى جاي من المملكة العربية السعودية، وإن عندنا اجتماع مهم وكذا، وترى نبغى نجلس بالحالنا ولا أحد يطق علينا يزعجنا يخبط الباب، وقام يكلمهم وهم منصتين، يعني يدعون أنهم يفهمون لكن عارفين أن القضية وشي، أنه أطلعوا، فما هي إلا لحظات حتى خرجوا. قلت له أنا يا أخي صراحة أنا يهبل بولدي، قلت له أطلع ولا أدخل، شلون أتصرف معه؟ قال لي: أنك متعود على طرده ولا زجره ولا يعني بالأمر والقوة، لكن لو أنك تخاطب الصغير كما تخاطب الكبير لا أصبح يفهم. نحن من عيوبنا أننا لا نخاطب الصغار باللغة الفصحى، يعني باللغة العادية، ما أقصد الفصحى أنك تخرج لك مسلسل، لا، إنما أقصد أنك تخاطبه يعني بالكلام الطبيعي. لما تقول له مثلا والله توريه مثلا قطو صغير، تقول شوف قطو ثعيل، هو يحفظ أن الصغير اسمه ثعيل، لكن لو تقول هذا قط صغير، هذا قطو صغير، يحفظ أن الصغير اسمه صغير وبس. وإحنا نظن أننا إذا قلنا ثعيل معناه أنه تقريب للمعلومة، لا، هو يحفظ يعني يحفظ المسميات غلط بسبب أننا نجتهد اجتهاد خاطئ. فكذلك الخطاب معهم حينما يكون خطاب راقي فإنهم يتأثرون بإذن الله عز وجل. وهنا مسألة دائما أؤكد عليها، وهي يعني تجديد العهد بين الأب والأم باستمرار، كما في سؤال الأخ قبل قليل، يعني كيف يحافظون إذا كنت غائبا؟ ينبغي أن الأب دائما إذا أراد أن يسافر قال: يا فلان، يا أم فلان، الأولاد أمانة في رقبتك، أنا مسافر ليومين، ثلاثة أيام، أسبوع، فراهم رقبتي في رقبتك، لا أحد يتخلف عن الفجر، لا أحد يسهر بعد صلاة العشاء، لا أحد يخرج بدون إذنك، لا أحد يتغيب عن المدرسة، لا تسكتين عن شيء، أنا لا أبيحك، بالأسلوب الطبيعي، حتى تشعر الأم أنها أيضا تحملت هذه المسؤولية. أما كما قلنا غياب من الأب وتواطؤ وتستر من الأم وغفلة من الولد ضاعت الذرية، فينبغي أن نتنبه لذلك.
يقول: أحسن الله إليكم، ما رأيكم بمن يعيدون الأبناء بأشياء مستقبلية كشراء سيارة وما أشبه ذلك؟
لا بأس بذلك، أنا لا أرى في هذا الشيء إطلاقا. قل لي ولدك: إذا حفظت القرآن بشتري لك سيارة، إذا حفظت 10 أجزاء أطلع لك هايلوكس، وإذا حفظت 20 جزء أطلع لك كامري، ما فيها شيء، خله يعني تشحذ همته، وإذا حفظت جزء واحد هذه 500 ريال، ما هناك ما يمنع، لأنه لا يزال في مرحلة يعني الماديات والمحسوسات أغلب في التأثير على نفسه من أن يعني فقط تقف له عند مسألة الجنة. لا بأس أن تجعل معها قضية الجنة: يا ولدي، هم من إذا حفظ وأكرمته قلت الآن أنت من حفظت كتاب الله، وكل ما قرأت حرفا لك حسنة، وكل حسنة بعشرة أمثالها. يا ولدي، يوم القيامة الجنة درجات، وأنت سوف تصعد أقصى درجة بإذن الله عند آخر حرف حفظته، عند آخر آية وآخر سورة حفظتها وقرأتها، تبدأ تقرب لهذه المعاني مع التشويق والتحبيب الأمور المادية. هذا ما يمنع، بل هو أمر ينبغي الذي يستطيع أن يفعله، الذي يستطيع أن يعد أولاده بالجائزة المادية ولو كانت كبيرة ينبغي أن لا يتردد في ذلك أبدا. نعم.
يقول: أحسن الله إليكم، والدي يأمرني بإحضار له أو شراء الدخان، وأنا أرفض ذلك إلا أنني أخشى أن يضربني، فما رأيكم حفظكم الله؟
اجتهد ألا تحضر ذلك، وأيضا يعني لا بأس أنك تشرح له إن كنت يعني في سن يسمح لك أن تتحدث ببيان لوالدك: والله يا أبتي، الله عز وجل قال: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، والدخان ضار وقاتل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا ضرر ولا ضرار، وهذا ضار، والله عز وجل قال: ويحرم عليهم الخبائث، ولا شك أن هذا من الخبائث مهم من الطيبات، مع استمرار النصيحة لوالدك فأنت على خير بإذن الله. بالمناسبة يعني بعض الأسئلة من هذا الجانب أغلبها فرضية، لأن كثير من الآباء الذين يدخنون هم لا يتمنون أو يرضون أن أولادهم يدخنون. صحيح أن الولد إذا وقع في التدخين والأب يدخن قال يعني ما لي وجه أنكر عليه وأنا واقع فيه، لكن هذا المدخن بقرارة نفسه لا يتمنى أن ولده يدخن، بل وتجد كثير من المدخنين يتوارى عن أولاده ولا يدخن أمامه، إلا عد ذلك الذي لا يبالي بصلاح أو فساد أولاده، لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
هذا يسأل يقول: بعض الشباب يجد مضايقات من الأبوين إذا خرج للمحاضرات والبرامج الجيدة مثل الرحلات التي تكون فيها مصالح كثيرة، فما هي نصيحتكم للآباء؟
يمنعه
من الذهاب للمحاضرات والبرامج المفيدة مثل الرحلات.
إذا كان والدك يمنعك بسبب حاجته إليك فإن قضاء حاجته مقدمة على ما ترغب الذهاب إليه من محاضرات أو رحلات أو غير ذلك. أما إذا كان يريد أن يمنعك رغبة في إضلالك وإفسادك، وهذا وإن وقع فهو نادر، فصاحبه ما في الدنيا معروفة، ولا تقطع نفسك عن الخير وأهله، سيما إذا علمت أن في انقطاعك هذا ضلال وانحراف وفتور ووقوع منك في المحرمات والمنكرات. نعم.
يقول: أحسن الله إليكم، ما نصيحتكم لمن يترك أبناءه يزعجون في الشوارع ويؤذون المصلين خصوصا في المساجد؟
ننصح هؤلاء يتقوا الله عز وجل وأن يحفظوا أبناءهم وأن لا يؤذوا جيرانهم وأن لا يكونوا ممن قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم وتعوذ منهم: اللهم إني أعوذ بك من جار السوء في دار المقامة فإن جار البادية يتحول. ينبغي الإنسان أن يحسن إلى جيرانه والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل. الجار الجنب، ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. من مقتضى الإيمان أن تحسن الجوار. والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من هو يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه. فعلا بعض الجيران ما يقدر يغيب عن بيته لخبث جاره وخبث أولاد جاره، بل بعضهم يبيع البيت ويبيع الدار بنصف ما كلفت لأنه ابتلي بجار والعياذ بالله، يعني ضال ومنحرف ومؤذي هو وأولاده. فليتق الله الواحد منا ولا يكون سببا في أذية جاره. وبالمناسبة من أنواع الأذى ما يفعل بعض الجيران، يجعل الزبائن يخرجها من بيته ويرميها عند باب جاره بحجة: برميل زبالة جنب الباب. أحجب لك برميل وحطه عند بابك يا أخي، بابك أو جدارك أولى بزبالة منزلك. ما تخلي بجدار جارك هو مستودع الزبائن الجيران وتسم سنة سيئة في جارك يدعو عليك وأنت لا تدري. كذلك من الأذية بعض الجيران بيارة بيتها جل الله المسجد والسامعين، تفيض على الجيران وتؤذيهم بالنجاسات والروائح الكريهة ولا يبالي. خلاص، ما دام ما عنده مشكلة داخل دورات المياه وأن الزايد في البيارة عزكم الله يطلع على الشارع، يطلع على الشارع 60 داهية ولا يبالي بهذا أبدا. هذا من أذية الجار والعياذ بالله. من الناس والعياذ بالله من تجد يرى أولاده يسرقون من جيرانه ويأتون بأشياء ليست من متاع البيت ويسكت عليها، وهذا لا يجوز بأي حال. نعم.
أيها الإخوة، لا يسعني في آخر هذا اللقاء إلا أن أشكر صاحب الفضيلة الشيخ سعد بن عبد الله البريك، وأنا أعلم يعلم الله كثرة أشغاله وارتباطاته ودعوته وفقه الله، لكن من حبه لإخوانه في هذا القطاع المبارك استجاب وأجاب، وهذه عادته عودنا عليه وفقه الله، فأسأل الله يصلح نيته وذريته وأن يبارك في وقته ونجعله من الموفقين أينما كان، والله تبارك أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. بالنسبة لأشرطة المحاضرات فقد سجلتها مشكورة تسجيلات التقوى الإسلامية، وقد صدر منها شريط الشيخ سعيد بن مسعود القحطاني وهو موجود الآن في التسجيلات.
شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم وجعله في ميزان حسناته، وإلى اللقاء مع شريط آخر. وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات التقوى الإسلامية الرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو
12362.